العبادات. أفعال العباد نمثلها حنا طبعا بالدعاء، الاستغاثة، الاستعانة، النذر، الذبح. أما ما يتعلق بالأصل الأول وهو أنه لا يستحق العبادة إلا الله، هذا نجد المفسرين على تقرير هذا الأصل. الانحراف يقع عند بعضهم أنهم يرون أن تلك الأمور إذا صرفت إلى غير الله ليست هي من الشرك في شيء. لذا أيضا الكلام هنا سيكون الكلام في ثنايا كتب التفسير غير ظاهر، لأن الآيات جاءت بتقرير توحيد العبادة، وهم سيقررون على ما جاءت من الآيات بهذا التوحيد. ومع هذا يكون الانحراف عند التطبيق. فقلت على قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يقررون أنه أن هذه ما جاءت بهذا النص الآن، ومع هذا هم يرون أن الذبح لغير الله شرك مثلا. لكن ليس هذا كلهم. خلاص الكلام أن كتب التفسير لا الكلام فيما يتعلق بتقرير الانحراف لا يكون بين، لكنه موجود عند بعض أولئك المفسرين. طيب، أنا ذكرت هنا طبعا بعض تلك الأفراد، يعني جمعت بعض ما يتعلق ب يعني الآيات التي تناولت هذا التوحيد، سواء بالآيات التي تدعي إلى إفراد الله بالعبادة، أو الآيات التي تناولت أنواع العباد كالدعاء والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. كذلك في الآيات التي بيّنت أركان العبادة من كمال الرجاء وكمال الخوف وكمال المحبة، وكذلك الآيات التي تناولت أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة. هذا الآن اللي ذكرنا كله لو يمر الإنسان على كتب التفسير يتبين لهم ما يتعلق بأقوالهم في مسائل الاعتقاد. لكن كما ذكرت الانحراف لن يكون بين، لأنهم سيقررون ما تضمنت هذه الآيات. ومع هذا قد يدخل لبعضهم نوع الانحراف إما فيما يتعلق بالتطبيق، أو أنهم ما عندهم من الانحراف لا يلحقونه في مسمى العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله. يعني أنا على سبيل المثال أمامي يعني ما يتعلق الكشاف في كلامه على قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يقول وتقديم المفعول لقصد الاختصاص كقوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد، يعني وقوله قل أغير الله أبغي ربا، والمعنى نخصك بالعبادة ونخصك بطلب المعونة، والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل. فهذه مكلام حق في البحر المحيط، يقول وفسرت العبادة في إياك نعبد بأنها التذلل والخضوع، وهو أصل موضوع اللغة، أو الطاعة كقوله تعالى لا تعبد الشيطان، أو التقرب بالطاعة أو الدعاء إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، أو التوحيد إلا ليعبدون أي ليوحدون، وكلها متقاربة المعنى إلى آخر كلام. وهذا أيضا كلام حق. الجلالين يقول في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة على العبادة وغيرها. هذا أيضا كلام لا اعتراض فيه. والقرطبي يقول ولقد بعثنا في كل أمة، في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أي بأن اعبدوا الله وحده، واجتنبوا الطاغوت أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى الضلال. البيضاوي في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يقول يأمر بعبادة الله واجتنبوا الطاغوت. الخلاصة أنهم الآن كما ذكرت يقررون الأمور مسلمة لا شك، وجهة الانحراف عند بعضهم قد تكون من جهة أنهم يرون أن ما يصرف من أنواع العبادات ليس شركا، لأنهم يرون أن تلك الذي يصرف للمخلوق ليس عبادة، وهذه الخطورة في الحقيقة. لكن كتب التفسير لا تكون متضمنة لتقرير هذا الانحراف بالجملة. الباب الأخير هو باب الكلام في توحيد الأسماء والصفات. الكلام في توحيد الأسماء والصفات هذا بالحقيقة هو الميدان الذي يظهر فيه انحراف كثير من المفسرين عن عقيدة أهل السنة والجماعة، أو عما كان عليه الصحابة وأئمة القرون الثلاثة. فكل مفسر سيؤول آيات الصفات على مقتضى اعتقاده، فالمعتزلي سينفي جميع الصفات ويحملها على معاني أخر، والأشعري سيؤول أو يحرف جميع الآيات التي تتناول الصفات ما عدا صفات المعاني السبع التي يقرون بها. وقل كذلك فيما يتعلق بالجهمية أو الكلابية أو الكرامية، وهذه في الحقيقة هي الفرق التي لهم كلام في مسائل الصفات. فالكرامية مجسمة أو مشبهة، لكن هذا المذهب اضمحل ومات ولا يعلم من يقول به. والمذاهب الباقية الآن عندنا هو مذهب المعتزلة الذي تبناه الرافضة، وتبناه الزيدية، وتبناه الإباضية، ومذهب الأشاعرة والماتريدية، وهذا في الحقيقة ظاهر في كثير من كتب التفسير المطبوعة. لكن كما ذكرت سابقا أن كتب التفسير أو المفسرون بعضهم في الحقيقة يكون يقرر المذهب لأنه عالم به، وبعضهم في الحقيقة يكون عنده نوع من الاضطراب، وهذا الاضطراب مرده إلى أحد أمرين: إما أنه غير محرر للمذهب، يعني غير محرر له، وهذا يكون عند في الأزمنة التي انتشرت فيها المذاهب البدعية، فتبناها كثير من أعيان عصرهم، فتجده هو عالم في الفقه عالم في الحديث أو عالم في النحو، لكن المذهب الرائج في ذاك الوقت هو مذهب مثلا الأشاعرة، فتجده يتأثر، فتارى يغلب عليه ما يعلم من أقوال أهل السنة فيقول بها، وتارى يغلب عليه ما هو مشتهر في زمانه فيقول به. والمنح الآخر أو الاضطراب الآخر هو يكون لبعض في الحقيقة من قد يكون متبني مذهب أهل السنة، لكنه ينقل عن غيره ولا يحسن يميز أن هذا القول منبني على قول المخالفين، وهذا أيضا قد يقع. وهذا نجد أحيانا مثلا لبعض الأئمة الكبار من ينصر الحديث والسنة، ومع هذا قد يقع في بعض الأخطاء العقدية لقلة خبرته أو قلة يعني اشتغاله ببعض الفروع، لرواج المذهب المنحرف في زمانه، كما نرى عند السفاريني. والسفاريني في حقيقة يكاد بل صرح بأن الأشاعرة من أهل السنة، وهذا في الحقيقة نوع من الانحراف، قد يقال السفاريني ليس له تفسير. لكن مثلا نجد القاسمي رحمه الله قد أحيانا يقول بعض الأقوال التي لا تجري على قول أهل السنة. ذكرت أن هناك دراسة للمغراوي. المغراوي في الحقيقة تناول مجموعة من المفسرين، وأيضا مجموعة من أخذ مجموعة من آيات الصفات ويعني رأى أو نقل أقوالهم فيها. فبدأ بابن جرير الطبري نعم بدأ ابن جرير ثم البغوي ثم ابن كثير ثم صديق خان ثم القاسمي ثم رشيد رضا ثم الشنقيطي والسعدي والقرطبي هذا في المجلد الأول. وكما ذكرت لكم أن الذين فسروا القرآن بالمأثور غالب هذه الكتب تكون مقررة لعقيدة السنة والجماعة. فعندنا من جرير والبغوي وابن كثير كلهم كل تلك الكتب هي مقرر لعقيدة أهل السنة والجماعة في آيات الصفات وغيرها. صديق خان وصديق خان طبعا متأخر توفي يمكن في القرن بعد الألف ويمكن 1300 شوف الآن ترجمته 204 صديق خان في الحقيقة في الأصل لا شك أنه سيقرر عقيدة أهل السنة لأنه من أعلام السلفية في وقته، لكن أحيانا لا يحرر بعض المسائل فيقع عنده نوع من الأخطاء. وقد نبهه طبعا بعض أهل العلم في زمانه على تلك الأخطاء ورجع رحمه الله. لكن ننظر ماذا يقول المغراوي في كتابه. يقول أنه بعد أن تكلم عن الصديق خان وأنه تأثر بالشوكاني وتلامذة، يقول أما عقيدته في الصفات فكثيرا ما يثبت مذهب السلف وينصره، ولكنه وقع في تأويل بعض الصفات ثم عرض طبعا هو تكلم عن صفة الرحمة صفة الغضب، وليس هذا يعني يتسنى لنا عرض. هذا فيما يتعلق بصديق خان. القاسمي وأنا أظني تكلمت عنه، هنشوف ماذا يقول فيه المغراوي. توفي القاسمي 1332 صديق خان القاسمي محمد جمال الدين القاسمي يقول عقيدة في الأسماء والصفات يعتبر تفسير القاسمي مصدرا كبيرا في التعبير عن العقيدة السلفية السهلة السمحة. يعني أثنى عليه طبعا أنه ينقل عن الإمام تيمية وابن القيم كثرة، نبه أنه له فتوى في كلام في الاستواء في الكلام والاستواء. يقول له يعني أثنى على بعض بحوثه وتكلم عن كتاب له تاريخ الجهمية، يقول أشك في نسبته لتعارضه فيما يتعلق بمحاسن التأويل. طبعا في القاسم له في رسالة مفردة تناولت ما يتعلق بعقيدته وبينت بعض الانحراف الموجود عنده. رشيد رضا فيما يتعلق بمسائل الصفات تقرر المغراوي انه سلفي جدا، او يقول ان كان يقع في بعض الصفات كتأويل صفة الاتيان والمجيء. الشاهد على هذا المنوال ذكر المغراوي أولئك المفسرون، فهو يعرض أقوال هؤلاء المفسرين في آية الصفات وينظر لمدى نهجهم منهج السلف أو مخالفهم. أيضا تكلم عن الثعلب وابن عطية وابن الجوزي في المجلد الثاني، فخر الرازي، البيضاوي، النسفي، الخازن، أبو حيان، الثعالب، الجلالين، الخطيب الشربيني، وأبو السعود والشوكاني والألوسي واسماعيل الحقي والمراغي وسيد قطب وفريد وجدي ومحمود حجازي وطاهر بن عاشور الصابوني، صابونين طبعا المعاصر. الكتاب جيد في الحقيقة، لكن هذا الحقيقة لا يعطينا صورة واضحة عن أقوالهم، لأن اختيار بعض الآيات، خاصة أنه أحيانا يعرض عند مفسر يعني ما لا يعرض عند الآخر، وكان يعني المفترض أن يعني إما أنه دراسة كاملة للمفسر، وهذا طبعا قد لا يتسنى في شخص واحد، إنما وهو الآن المعمول فيه أن بعض الباحثين يفرد رسالة كاملة للمفسر واحد، هذا صحيح، هذا حتى تميز مدى اضطرابه أو اتساق مذهبه، وهل هو يعني موافق على السنة أو على مذهب آخر، ومن هو هذا الآخر، هل هم المعتزلة أو الأشاعرة أو غيرهم. الأمر الثاني في الحقيقة كان المفترض فيما أتصور أن تكون آيات صفات تعرض عند هذا المفسر كاملة حتى يتبين الانحراف أو عدم الانحراف، أما أن يؤخذ يعني آيات عند هذا وآيات آخر عند آخر، هذا في الحقيقة لا يعطي، هل هو يعني مضطرف في التأويل أو ما ماشي على نسق واحد. لكن خلاصة ما نخرج به أن عندنا جملة كبيرة من المفسرين الذين قرروا مذهب على السنة والجماعة، فجل من كتب في التفسير في المأثور جل هو في الحقيقة على مقرر لها على عقيدة السنة والجماعة، أشهرهم عندنا ابن جرير والبغوي وابن كثير ومن فسر بالمأثور عندنا مثلا غيرهم جماعة قد حوى بعض كتبهم نوع من طبعا كذلك ابن المنذر عندنا عبد الرزاق، وكتبهم موجودة إما كاملة أو بعضها، وكلها في الحقيقة على عقيدة السلف، كلهم على عقيدة السلف. لكن أشهرهم اللي ذكرناه عندنا بعضهم من تأخر في القرن الرابع والخامس، تأثر بالجو العام في لما اشتهرت المسائل الكلامية عند الكلابية والأشاعرة، فصار لهم أثر حتى على بعض المنتسبين للحديث أو رواة الأسانيد، كما رأينا عند البيهقي، البيهقي ليس له تفسير، ابن عساكر من المشتغلين بعلم الحديث كثير، لكنه في الحقيقة هو حامل لواء الأشاعرة، صاحب تاريخ دمشق. السيوطي له الدور المنثور في التأثير بالمأثور، هو في الحقيقة يعني ينقل عن غيره أو ينقل الآثار عن الكتب التي ألفت في التفسير بالمأثور، أو يعزوها إلى من خرجها من أصحاب المسانيد والسنن، فهو عبارة عن نقل آثار فقط، لا الكلام فيها قليل، بخلاف مثلا ابن جرير، ابن جرير له كلام كثير في الاعتقاد، كذلك البغاوي، أما غيرهم فالكلام فيه قليل، غالبا ما يكون عنه آثار يرونها بأسانيدهم، كما نرى عند عبد الرزاق في التفسير، وكما رأينا في الجزء الموجود من تفسير ابن المنذر، وهذا في الحقيقة على النسق فيما يتعلق بتفسير السيوطي. أما التفسير بالرأي فعندنا أيضا جملة من المفسرين الذين كتبوا على مقتضى عقيدة السنة والجماعة، كما رأيناها عند ابن سعدي رحمه الله، وكثير من المشايخ المعاصرون يعني من يعني كتب على عقيدة أهل السنة والجماعة. وبعضهم قد تأثر بالجو العام كما أشرت إليه في كلامي على رشيد رضا و القاسمي. وهنا نستسأل عن تفسير فتح القدير. فتح القدير للشوكاني رحمه الله. الشوكاني كذلك في الجملة هو يعني يقرر العقائد على عقيدة السنة والجماعة، لكنه يحصل له بعض التأويلات، إما يعني نوع من الاضطراب في الحقيقة. وهناك رسالة مفردة عن آراء الشوكاني في الاعتقاد تقع تقريبا في 1000 صفحة. نعم. والبغراوي كما ذكر مجموعة طبعا من المفسرين الذي كتبوا على عقيدة السنة والجماعة. أتكلم عن الشوكاني هنا، حبيتهم في صفحة 223 يقول عن الشوكاني: يقول الرجل يمدح مذهب السلف ويثني عليه ويذم الكلام وآله، ولكنه قد يؤوله في بعض المواضع. طيب كذلك عندنا من كتب على يعني كذلك الشنقيطي، نسينا الشنقيطي، لا شك من أئمة أهل السنة المعاصرين، كتابه بناء على عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. هذا تناول يعني موجز للأصل الأول من أصول الاعتقاد وموقف كتب التفسير منها أو عرضهم لها. وكما ذكرت أن هذا يختلف باختلاف عقيدة المفسر، نعم يختلف باختلاف عقيدة المفسر. الأصل الثاني اللي أيضا أتكلم عنه بإيجاز هو مسألة القدر، لعل أكتفي به، لكن هم نشوف إذا كان بعض الأسئلة تتعلق بهذا. طيب خلنا نجيب عن بعض الأسئلة الموجودة الآن. عندنا الأخت تقول تدرس بعض التفاسير ما فيها من مخافة عقدية، أما يغني عن التفاسير؟ طبعا هل التفاسير الصحيحة تغني عن التفاسير التي فيها مخالفة عقدية؟ نقول نعم قد لا شك تغني، لكن يبقى أن بعض التفاسير التي فيها انحرافات قد تحوي بعض الفوائد. فمن أراد أن يعني الكلام في التفسير فقط يكتفي بالكتب التفاسير التي لا تحوي هذه الانحرافات. أما الذي يتوسع فلا يمنع أنه يستفيد من تلك الكتب، لكن يحذر في الكلام من كلامهم على مسائل الاعتقاد. فمثلا عندنا من الكتب المهمة التي يعني أهل اللغة يرجعون إليها كتاب الزمخشري، والزمخشري من أمة المعتزلة، وكلامه قبيح في مسائل الاعتقاد حتى أنه يتهكم بأهل السنة. فلو قلنا لا ترجعوا إلى كتاب الزمخشري لغضب أهل اللغة علينا، لكن لا شك حنا نقول من أراد التفسير ليس بحاجة إلى الزمخشري، إنما بعض المتخصصين في اللغة قد يرون أن عندهم من النكت المفيدة التي يستفيدون هم منها. فهنا نقول إنما يعني يستفاد منه، لكن يحذر من لدغاته والسم الذي قد حواه كتابه. ومع هذا لما حواه من التميز في اللغة خدم يعني كتابه جملة من العلماء، فميزوا أقواله في الاعتقاد وردوا عليه في الحقيقة. يعني هناك كتب مفردة في مناقشة الزمخشري في كتابه في مسائل الاعتقاد التي تناولها. وعلى هذا قل كذلك في كتب الأشاعرة في تفسير القرآن، فالقرطبي رحمه الله في صاحب التفسير المشهور الآن كتابه جميل جدا وتناوله مسائل الفقهية مفيد جدا، لكنه كثير تأثر في الأشاعرة فيقرر كثير من المسائل على 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 عقيدة الأشاعرة، فيحذر من كلامه في الأشاعرة في العقائد ويستفاد من كلامه فيما سوى ذلك، وهكذا في غيرهما. طيب تقول هل توجد مراجع حول الموضوع؟ أنا ذكرت أن يعني مصنف عن مسائل الاعتقاد في التفسير لا أعرف، إنما المراجع قد يستفاد من ما يتعلق بالكتب التي صنفت في أقوال المفسرين في الاعتقاد وهي كثيرة، يعني رسائل جامعية كثيرة تناولت أقوال المفسر معين في مسائل الاعتقاد. ومن المراجع كتاب المغراوي الذي ذكرت الآن، نقلت لكم جملة منه، المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، هذا تناول جزء يعني جزء من مسائل الاعتقاد اللي هي آيات الصفات أو مسائل الصفات بالذات. الرومي فهد الرومي له كتاب جيد في كتب التفسير في القرن الرابع عشر، وأيضا تناول يعني كتب أهل السنة وكتب التفاسير اللي ألفها الصوفية واللي ألفها الرافضة وميز بينها، وتناولها أيضا بإيجاز، لكن كلامه هناك بإيجاز. هذا ما يتعلق بالمراجع. تفسير فتح القدير تكلمت عنه. ابن عطية في الحقيقة، ابن عطية الذي طبعا أنا لا أستحضر يعني فيما يتعلق بأقواله في الاعتقاد كاملة، لكن الذي يعلم أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله أثنى على ابن عطية في الجملة، والمعلوم أنه أقرب الأشاعرة من المعتزلة. لا يبقى أنه تأثر بالزمخشري أو أنه أقرب، هذا يحتاج أراجعها في الحقيقة، هل يريد به أنه أقرب إليه في التفسير أو أراد في مسألة الصفات. أنا أستبعد أن يكون ابن عطية بنى يعني أقرب للزمخشري فيما يتعلق بالصفات، إنما ابن عطية كتابه يثني عليه الإمام تيمية رحمه الله، وأما مسألة اعتقاد فهو أقرب في الأقوال الأشاعرة. فيما يتعلق بتفسير بالرأي تذكر الأخت تقول أن ابن كثير ذكر حرمة التفسير بالرأي. طبعا جاء حديث من قال بالقرآن برأيه، جاء حديث عن الترمذي في سنده ضعف، لكن التفسير برأي اللي ورد فيه الذم، التفسير هنا المبني على الرأي المحض، المبني على الرأي المحض. أما الرأي المبني على اجتهاد العالم في معرفة كلام الله المراد بكلام الله تعالى بدلالة اللغة ودلالة النصوص من الكتاب والسنة، هذا وإن سمي تفسير بالرأي فهنا لا يذم، هنا لا يذم، وإنما المذموم هو الرأي الذي يعني المبني عن غير علم. طيب المقارنة ذكرت أنا فيما يتعلق من عطية ولعلي أجبت، لعلي أكتفي فيما يتعلق القدر. الكلام فيه في الحقيقة كذلك قريب من ما سبق فيما يتعلق بآيات الصفات، الخلاف فيه كبير، وتناول المفسرون له على ضوء أقوالهم العقدية في التي يتبنونها، فمن كان من المعتزلة سيتبنى نفي القدر، فنراهم ينفون إرادة الله عز وجل الكونية لأفعال العباد مثلا، ويفسرونها باللطف والإعانة فقط، ومن كان من الجبرية كما نجده عند الأشاعرة نجدهم في الحقيقة يقررون الجبر وينفون الحكمة، حكمة الرب، وأثر أفعال المخلوق على وجود الموجودات، فكما يعني كقول أبو الحسن فيما يتعلق بالكسب، وهذا ليس موضوع عقدي حتى ندخل في التفاصيل. الحاصل أن تناول القدر أيضا ينبني على معتقدهم في القدر، تناولهم لآيات التي تناولت القدر ينبني على أقوالهم فيما يتعلق بالقدر. أكتفي بذلك، إذا كان في أي سؤال ولا نختم الجلسة، وأعتذر إن كان هناك نوع من القصور، لكن هذا في الحقيقة طرح موجز، لأن الموضوع العنوان يعني الموضوع بهذا العنوان الكبير صعب أنه يتناول، فأردت في الحقيقة يعني كان المفترض في الحقيقة أن نأخذ جزئية معينة وننظر إلى كلام المفسرين فيها على اختلاف عقائدهم حتى تكون الصورة واضحة، لكن أردت في الحقيقة أن يعني أعطي إضاءة عما يتعلق بالنهج المفسرين في مسائل الاعتقاد عموما، لعل الفائدة قد حصلت. الظاهر ما في أسئلة، أكتفي بذلك، شاكر للجميع وأعتذر أيضا عن أي قصور في البيان.